السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على باب التوبة، والكلام اليوم إن شاء الله تبارك تعالى على حديث طويل وهو الذي فيه قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. ويعني هذه القصة مليئة بالعظات والعبر مما يجعل الكلام على هذا الحديث يطول جدا لو أعطيناه حقه، ولكن قدر الإمكان لا نترك شيء من هذه الفوائد لأهميته، بل إن غزوة تبوك تستطيع أن تقول أنها يعني غزوة يعني كانت فيها كل نماذج حالة النفس الإنسانية مع أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فهذه الغزوة كانت مدرسة تربوية عظيمة، لو إن أحد استقصى المواقف التي كانت فيها سلبا وإيجابا والدروس التي كانت فيها لا يعني كان أمر يعني يصعب استقصاء. كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد السابقين من الأنصار الذين شهدوا بيعة العقبة الأولى، ولذا هذا الحديث بيشمل أو بيحكي قصة كبوة لرجل فاضل من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدر الله عز وجل وقوع هذا الأمر لنتعلم كيف تكون التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. يأتي في الأحاديث التي بعده قصص لبعض الأفراد الذين لم يكونوا مشهورين بطول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كالغامدية التي زنت وغير ذلك، وهذا يعرض نموذج للمجتمع الإسلامي. يعني هذه حال عصاة مثلا في كيف يكون توبتهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى، فما بالك بحال يعني قادته. ولكن كعب بن مالك كان من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني لا يوجد أحد معصوم يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك هو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صلى الله عليه وسلم ثلاثة شعراء من الأنصار: كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت. ويعني كان حسان أحسنهم هجاء، معروف الشعراء كل شاعر بيتميز في باب. ولذلك لما هجت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن رواحة ليجيبهم، فأجابهم بأمر لم يكن مرضيا. يعني ليس عبد الله بن رواحة ليس من الشعراء الذين يجيدون الهجاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك رضي الله عنه ليجيبهم، فأجابهم بأمر لم يكن مرضيا. أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه ليس ممن يجيد الهجاء، فأرسل إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه فيعني ألهبهم بلسانه رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. يعني هجا قريش دون أن يهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر متمكن جدا في هجائه، وكان هجاؤه له وقع كبير على أقوام يعظمون هذا الأمر. كعب بن مالك كان يخوف الأعداء بالجهاد، وكان هذا الباب الذي أحسنه، حتى قيل أن قبيلة دوس أسلمت بسبب بيت قاله كعب بن مالك رضي الله عنه. لا أذكر نص البيت، ولكن معناه أنه بعد فتح خيبر أنشد كعب بن مالك يقول أن السيوف سيوف المسلمين في راحة تستجم وتستعد لمعركة أخرى وأنه مستشار السيوف. هذا طبعا من المجازات والكنايات البديعة. فاختارت إما دوس وإما ثقيف، يعني السيوف متجهة كده يا الدوس يا ثقيف، فجاء الدوس بأجمعها مسلمين يعني. فيعني كان هذا من نوادره رضي الله. وأما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فكان من يعني أجود يعني الشعراء شعرا، وشعره في تحفيز المسلمين على الجهاد وعيب المشركين على شركهم. وقد استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة التي هي كانت تمهيد لغزوة تبوك. غزوة مؤتة كانت أول محاولة لغزو الروم، وذكرنا شأنها قريبا. بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلافل أيضا لمحاولة ثانية. ثم كانت الثالثة وكان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي غزوة تبوك. والرابعة كانت بعث أسامة الذي يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم ببعثه، وقبض صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه فأمضاه أبو بكر رضي الله عنه. غزوة تبوك كانت غزوة تعرف بغزوة العسرة للجهد الذي كان عند المسلمين فيها. ولكن يعني غزوة مؤتة يعني حركت يعني هواجس الروم، إن كما ذكرنا غزوة مؤتة 3000 مقاتل ذهبوا يؤدبوا بعض قبائل الغساسنة المواليين للروم، لأنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجمع هؤلاء في أمر مفاجئ، تجمعوا 100,000 وأمدهم الروم ب100,000 آخرين، فصاروا 200,000. ومع ذلك كان لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أثر في أن يختار المسلمون المواجهة، رغم أنه لم يكن القائد آنذاك، كان القائد زيد بن حارثة وفق الترتيب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، أن القائد زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. أصيب الثلاثة وأمر المسلمون عليهم خالد رضي الله عنه، وكان انسحب انسحاب تكتيكي منظم ورجع بالجيش 3000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل، ولا يقتل منه إلا 12 رجلا ويصمد أمام هذا كله. كان هذا نصر بكل المقاييس، هذا الانسحاب كان نصرا عظيما. ولذا لما رجع هذا الجيش فارا استقبله النساء والصبيان على مشارف المدينة يردونهم إلى الجهاد، يقول لهم أنتم الفرارون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أولئك العكارون. وسبحان الله، يعني كان خالد رضي الله عنه بعد ذلك هو قائد معركة اليرموك التي يعني كانت هي أكبر فتوح الشام، يعني وكأنه عاد وهاجم مرة ثانية رضي الله عنه. الحاصل أن الروم شعروا بالخطر فجمعوا الجموع هذه المرة لكي يأتوا إلى المدينة، لكن دول 3000 مقاتل صمدوا وأحدثوا نكاية كبيرة ورجعوا إلى المدينة، لا احنا نروح لهم عشان بقاش في فرصة للفرار. ولذلك أيضا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم دايما في المعركة، الأفضل في معظم الأحيان وإن لم يكن في كلها إنك تخلي المعركة خارج أرضك، لأن يبقى في فرصة للكر والفر والمناورة، اللي بيحارب جوه أرضه على كل الأحوال خسران. فلذلك هم هموا بدخول المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم قبل أن يجمعوا جمعا. طبعا هم 200,000 لم يعني صمد أمامهم 3000 من المسلمين، فهم كانوا بيحاولوا يجمعوا أكبر عدد ممكن، فكانوا أخذوا فترة أخذوا وقت. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أعلن نياته إلى الجهاد بدون يعني تورية، بدون استعدادات، في عسرة. التوقيت المعركة مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذه الغزوة يعني الكثير من الدروس والعبر، دروس في التضحية والفداء والبذل. ولعل يأتي على رأس هؤلاء عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة رضي الله عنه، وكانت يعني أهم مناقبه وأعظم مناقبه رضي الله عنه أنه دفع 300 منها، فضلا عما ذكره أهل السير أنه زاد بعد ذلك من يعني ربما 4000 من الدنانير رضي الله عنه. فأنفق في هذا اليوم نفقة عظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هنا شوف مقدار المجاهدة للنفس. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يجاهد الجيش العسرة وله الجنة. يقول عثمان رضي الله عنه: علي 100 ناقة بأقطابها وأحلافها يا رسول الله. مجاهدة عظيمة للنفس إن هو يخرج 100 ناقة مرة واحدة. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، هو ما اعتبرش نفسه أنه هو بر الخطاب لأنه استجاب أول مرة، لا استجاب تاني، جاهد نفسه تاني، وقال 100 كمان. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر درجة وراح أزود 100 أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. طب هو كده تصدق ب300 ناقة على 3 جمل، كل مرة يجيب ب100 جديدة، وبشر ببشرة عظيمة جدا: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فذهب وأتى بآلاف الدنانير. مدام هو بشر، هذا هو الشكر بهذه البشرة، فكان هذا يوم من الأيام المشهودة لعثمان رضي الله عنه. أيضا كان هناك موقف بالغ التأثير، موقف البكاؤون 7، وهذه يعني موقف لعلنا نحتاج دائما أن نتدبر في حال من يحرم طاعة معينة، إنه لا يقول نعود إلى دنيانا فنصلحها، بل يتقطع قلبه حفرات على أنه حرم من طاعة مع أنه معذور. وبعدين كان أفقههم هذا الذي قام من الليل يدعو ويعني يتصدق على المجاهدين بكل مظلمة له عندهم من مال أو عرض، هذا قمة الفقه، لازم يعمل حاجة. عجز في باب ما يقعدش ساكت، ولقى باب لطيف قل من يتفطن إليه، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشأن هذه الصدقة التي قد يستقل لها البعض وبشأن قبول الله عز وجل لها. يعني هذا جانب. طبعا جانب النفاق ظهر جليا، النفاق عبارة ناس عايزين ياخدوا كل المصالح الدنيوية الممكنة، أمر الآخرة عندهم ضعيف، ممكن يكون مصدق يعني عنده نوع من أنواع الميل إلى الإسلام، وممكن يكون باطنه مليء بالكفر، يعني كل ده أمور متصورة، ولكن الجامع المشترك للمنافقين، الصفة الأساسية في المنافقين إنهم عايزين كل المصالح الدنيوية الممكنة، فالمسلمين ظاهرين ينتسبوا إليهم. طب هذا الانتساب له تبعات، جهاد ونفقة، وبعدين المرة دي مش غزوة قريبة أو نحو ذلك، لا ده بعيدة جدا، والعدد متفاوت، والروم يعني لعلك الآن تسمع الجيوش الدول كذا وكذا، كان وقع كلمة الروم في قلوب العرب آنذاك أشد من وقع كلمة القوى العظمى الآن في القلوب. فيعني يبقى هيخرج الجيوش تخرج من المدينة إلى تبوك، مسافة بعيدة جدا، إن هو من المدينة إلى تبوك وهي في أطراف بلاد الشام أو نحو ذلك، وهم أصلا مش عارفين هيلاقوا العدو فين بالضبط، يعني رايحين لبلاد الشام إلى المهلكة، وأخبار غزوة موتة كانت لسه ماثلة في الأذهان. ونفق وسفر بعيد ويوجد في حر الشمس ونحو هذا، لا، إذن الإسلام هيجيب تبعات كبيرة، يأتي التنصل إما التنصل بقى، بعض الناس يتنصل صراحة ويذكر أنه ولم يكن يريد الإسلام، وبعض الناس يذكر علل ومعاذير، هذه عادة المنافقين، ولدرجة أنهم يعني بلغ النفاق ذروته حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من هذه الغزوة، رغم أنهم رأوا آية من آيات الله أن يعني أن الله تبارك وتعالى قضى بينه وبين عدوه فلم يخرجوا إليه. يعني هذا رعب شديد وقع للروم، رغم أن هم اللي كانوا بيجهزوا وهم اللي كانوا عايزين يبدأوا بالقتال، وهذه في حد ذاتها آية. القوة العسكرية دي كلها يعني ألقى الله في قلوبها الرعب بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق صلى الله عليه وسلم إذ قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يبقى بينه وبين عدو شهر العدو يلقى في قلبه الرعب. طبعا ده للأمة ككل متى كانت مؤمنة، طبعا لما يبقى الجيش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وفيه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وفيه رجل مثل عثمان، يبقى دول أولى من إيه؟ من ينصروا بالرعب. فلذلك هذه ليست خاصية له صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي خاصية للأمة، ولكن كانت تتحقق أكثر ما تتحقق في الغزوات التي كان يقودها صلى الله عليه وسلم بنفسه. يعني فظهر النفاق وظهرت له كثير من الصور. يبقى موقف كعب بن مالك وصاحبيه موقفا فريدا أيضا في هذه الغزوة، في كثير من الفوائد والعبر، كيف أن الشيطان يمكن أن يستدرج بعض الأخيار إلى ترك عبادة وترك أمر ليس خليقا لهم أن يتركوه، وكيف تكون محاسبة النفس بعد ذلك، وكيف يكون تقويمها. ده الخط العام للقصة، جواها كثير من الفوائد والعبر. يعني مثلا الجزء الأخير من القصة نزول توبة كعب بن مالك، نزول القرآن لتوبة الذين خلفوا الذين أخروا فلم يجابوا، كعب بن مالك وصاحبيه. أنت تكد كعب بن مالك رجل شاعر، يعني لذلك أنت تستمتع جدا بحكايته للقصة، واضح أنه هو يعني حتى في النثر كان بليغا، أنت تشعر بالوقع القصة للجزء اللي بيحكي لك فيه أن رجل صعد على الجبل ونادى، وبعض الروايات تقول أن الرجل ده أبو بكر رضي الله عنه. تخيل أبو بكر يعني أفضل هذه الأمة بعد نبيها وشيخ وأشياخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الرقيق الذي كله هيبة، يعني من قمة فرحه بتوبة الله عز وجل على إخوانه ينادي بصوت عال علّه يسمعهم وهم في بيوتهم. لعل هذه من المواقف النادرة التي يمكن أن تجد فيها أن أبا بكر رضي الله عنه قد رفع صوته مثلا. يعني بلا شك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كرجل شاعر أديب، وحكى هذه القصة المؤثرة العجيبة بعبارات غاية في الدقة ومفعمة بالمشاعر والدروس. في الواقع لو ان الواحد تأمل فيها ممكن ما يحتاجش شرح احيانا، ودي من قمة البلاغة، ان يجي يكون الانسان اذا كان فصيحا بليغا يحكي حكاية معينة ويكون يعني ضمن كلامه مشاعر وأحاسيس مش محتاجة بقى تتقال بعد كده، لكن طبعا العلماء لازم يطلعوها ويقولوها للتنصيص عليها. بذلك ان كعب بن مالك رضي الله عنه عمر طويلا وعمي في آخر حياته رضي الله عنه، هذا الحديث يحدث به وقد عمي، يحدث به أحد أبنائه في آخر حياته رضي الله عنه، وكأن القصة حدثت بالأمس، يعني القصة ما لم تفارق مخيلتي. ده أيضا جانب عظيم جدا من الجن. ملخص القصة أنه رضي الله عنه في يعني استصعب فترة طلوع الغزوة، فقال ياخد يومين استجمام، في المدينة وبعدين يلحق بالجيش في الطريق وهو رجل شاب قوي وعنده راحلتين وممكن يلحقهم يتأخر يومين يعني ينتفع بما في المدينة في ذلك الوقت من ثمار وظلال ونحو هذا ويجد في السير قليلا ويلحقهم ويبقى ما خسرش حاجة. وهذه أول خطوة من خطوات الشيطان. طبعا فوجئ بعد فترة إن ما بقتش كده وإن هم شبه وصلوا أرض العدو وإن هو بقى موجود ويحكي لنا موقف مؤلم جدا إنه يخرج المدينة يلاقي لا يجد إلا المعذورين والمنافقين. وطبعا الجزء ده من القصة برضه جزء في معبر جدا ومؤثر. وكما ذكرنا كعب بن مالك رضي الله عنه رجل أديب بارع ويعني يكفي أنك بس تتأمل يعني كأنك يعني وأنت تقرأ هذا الجزء كأنك يعني تسمع التنهدات والتأسفات التي كانت منه في ذلك الوقت رضي الله عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة اعتذر المنافقون بأعذار اختلقوا أعذار. المنافقين دول ليسوا في الحسبان يعتذروا ما اعتذروش فقابل منهم صلى الله عليه وسلم ما أظهروا. هنا كعب بن مالك برضو بيحكي موقف مؤثر جدا قمة التردد بين التناري في الخطأ وإصلاح الخطأ بخطأ آخر وبين العزم على الإصلاح الحقيقي. برضو موقف مؤثر جدا بالذات إذا كان اللي بيحكي كعب بن مالك الأديب البارع رضي الله عنه. وبعدين بعد كده يعني قمة العواطف التي ينبغي أن تستشعرها قبل أن تعرفها كيف يحكي رضي الله عنه استقبال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهم ومدى ما وجدوه كأفراد مؤمنين يشعرون ليس فقط بتنكر المؤمنين لهم بل بتنكر الكون كله لهم. قضية مهمة جدا. أيضا بعد ذلك الموقف الرائع جدا اللي هو صور به يعني مدى استقبال الصحابة لتوبة الله عز وجل على إخوانهم. يقول الإمام النووي رحمه الله وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمل قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. هنا يبان جدا الدقة والروعة في الأداء. هو تخلف مرتين غزوة تبوك اللي عايز يحكي لنا عليها وغزوة بدر بس مرة كان التخلف بعذر لكل الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير فقضى الله عز وجل أن يقع القتال بينه وبين قومه. لكن هي القضية بأنه تخلف حقيقي فيه تقصير عن غزوة تبوك ولذا يقول لم أتخلف إلا في غزوة تبوك غير أني بس بيستدرك عشان كان في تخلف آخر بعذر. يقول وإن يعني بيحكي على غزوة بدر يقول إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بيذكر ما من الله عليه لأنه كان من أهل بيعة العقبة وهي في اجتهاده هو وكذا هذا مذهب معظم العلماء أن أهل بيعة العقبة أفضل من أهل بدر ولمن شهد العقبة ولم يشهد بدرا. ويذكر أنه هو حضر كل المشاهد وحضر أعظم هذه المشاهد قبل الغزوات وقبل الجهاد ويا بيعة العقبة الأولى ولكن وكذا الثانية. ولكن هو يريد أن يحكي مع هذا كله تخلف عن غزوة تبوك. هذا تمهيد للسامع ان هو كان رجل مجاهد بفضل الله تبارك وتعالى وان ممكن المجاهد اللي شهد بيعة العقبة اللي هي كان في وقت ان الذي يذهب ان يبايع لا يدري ماذا سيفعل به وهل سينتصر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ام لا. مع هذا كله قد يكون منه ان يتخلف وان يعني يستدرجه الشيطان. يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. طبعا هو رضي الله عنه يريد أن يضرب العظة والعبرة فبيجيب لك الموقف كما هو كان يعني أفضل حالاته مع أن الجيش كان جيش العسرة وفي ناس ما لقوش حاجة جاهدوا عليها قعدوا يبكوا وهو كان عنده راحلتين رضي الله عنه سبحان الله. يقول والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يقول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. هذا يذكر سنة من سننه صلى الله عليه وسلم هو كان لما يريد يخرج الى قوم يبعث سرية في اتجاه معين يقوم الاعداء ولا تظنن البعض بيظن ان النظم المعاصرة اتت بما لم تستطعه الاوائل لا نفسك يعني وجود استخبارات وجود جواسيس وكل ده موجود يعني من اول ما الدنيا بقت في امم وبقت في ونحو ذلك فبينقل على طول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سرية في الاتجاه الفلاني فاتجاه الاعداء يقول هو اذا ما هو الاعداء كتير يقول اذا الان الدور على هؤلاء ثم يفاجئهم صلى الله عليه وسلم بانه يجهز غزوة كبيرة في اتجاه اخر. يقول حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا. هنا الدنيا حر شديد السفر بعيد في مفازات في صحراء كثيرة والعرب تسمي الصحراء مفازة تيمنا هي مهلكة فيسموها ايه مفازة كما يسمون اللذيذ سليم هذه الطريقة. واستقبل عددا كثيرا معروف في مؤتة جمعوا 200,000 فهيجمعوا قديه بقى في هذه الغزوة اللي هم اللي بادئينها وهم اللي بيجهزوا. يقول فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان ديوان الجند إنما أدخله عمر رضي الله عنه ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم. يقول قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى أو سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. هنا بيذكر الأمور التي هيأت طريق المعصية وما فيش حد يعني مع كثرة المسلمين أنا ذاك بفضل الله تبارك تعالى هيغيب يعني ويشعر أنه سيفتقد. يقول وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال حر شديد في الصحراء وفي ثمار وظلال في المدينة. يقول فأنا إليها أصعر أميل ولا تصعر خدك ولا تميل خدك كعلامة من علامات الكبر الإنسان متكبر دايما يشيح بوجهه للناس فالمقصود هنا أميل يعني هو في نوع من ميل طبعي، كل انسان بالذات في الجو الحار الشديد يود ان هو يجد حديقة او يجد ثمار وظلال. يقول فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت اغدو لكي اتجهز معه فارجع ولم اقضي شيئا. دي بقى حيل الشيطان، يبقى كل يثبته يقول فارجع ولم اقضي شيئا. ده تعبير برضه دقيق جدا عن حالة كثير من الناس، بيضيع الوقت في ايه؟ المهم الوقت بيضيع، لان هو الشيطان ورا منه. هو بيقول هو بيحكي، هو لقى نفسه كده يروح يتجهز يقوم راجع ما عملش حاجة. هذا عشان اللي يلاقي نفسه كده ياخد باله. ده كعب بن مالك رضي الله عنه احد النقباء في بيعة العقبة الاولى رضي الله عنه، من هذه الحيثية تخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد انه يكمل. يعني ده اخطر، يعني لو لم يكن يعني ما من الله عليه بالثبات كاد انه يكمل في سكة الانزلاق. والشيطان يجيب للانسان معصية يجيب له ويقول له صلح الخطأ بخطأ، وبعد كده يبقى خلاص صار مغموسا به في هذا الخطأ. يعني هو اخطأ مرة كانت مستبعدة جدا عليه، وكاد ان يضيف اليها خطأ. ويعني برضه يجب انك تنصت جيدا الى الجزء الاخير اللي بيحكي فيه يعني فرحه واغتباطه ويعني اعترافه بمنة الله عليه انه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وطفقت اغدو لكي اتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. يبقى إذا التسويف أخطر حاجة، دي الآفة الرئيسية في هذه القصة. قل فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهادي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتثارت الغزو. يعني صاروا كأنهم في الغزو، حصل أن الغزاء صاروا ودخلوا في الغزو. يقول فهممت أن أرتحل فأدركه. يقول فيا ليتني فعلت. وأنا كما ذكرت يعني اللي بيحكي رجل أديب عاقل، وبالتالي يكفي انك انت تستمع الى هذا الاسلوب الراقي في الحكاية المفعم بالعاطفة القلبية العالية جدا. فيا ليتني فعلت. لا يجوز الانسان يتندم على ما فاته من خير الدين، واما الدنيا فهذا يفتح باب الاعتراض على القدر. انا اقول فيا ليتني فعلت. الاول سوف لغاية ما افلت منه انه يكون معاهم، وبعدين بعد كده قال طب ألحقهم. قل فلم يفعل. قل فيا ليتني فعلت. ده ربنا تاب عليه وأنزل توبته في كتابي، بس هو لسه ألم المعصية في قلبي. بعد كام سنة، أقول لك هو بيحكي الكلام ده يعني في آخر حياته رضي الله عنه. قل فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي. هذا ليس احتجاج بالقدر. اللي يجي في معصية يقول هذا قدر، هذه كلمة حق، لكن قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل. اذا اللي يجي واحد عمل معصية يقول هذا قدر، هذا قدري، فهذه كلمة حق. ان اراد الاعتذار عن نفسه يبقى كلمة حق اريد بها باطل، لانه لا بد ان يعترف على نفسه بالعجز والذلل كما اعترف كعب رضي الله عنه، وظل حياته يعترف. هو بيحكي يقول لك فيا ليتني فعلت. قل ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا ارى اسوى الا رجلا مغموسا عليه في النفاق، او رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. يعني شعور مؤلم جدا للمؤمن انه يحس ان هو تخلف عن اخوانه المؤمنين. لك الحكاية كعب رضي الله عنه لهذه القصة يعني حكاية يعني تدل انه عاش آلام عظيمة وفضلت محفورة في ذاكرته، وبعدين بيعبر عنها بهذا التعبير الموجز البليغ. قل فطفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني ان لا ارى لي اسوة الا رجلا مغموسا عليه في النفاق او رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ده قال المنافقين الاول، ما هو الالم من دول، ما هو يعني ايه ده هو بيقول بس في تانيين احترافا ان يكون بيذمهم وهم لا يستحقون الذم، لكن هو الا المه ان هو بقى وسط المنافقين اللي هم تخلفوا نفاقا. يقول ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك. طبعا قلنا في المصطلح انه يجوز الصحابي يحكي موقف ما حضروش وما يقول لناش حكى عن مين. طبعا اكيد هنا كعب بن مالك رضي الله عنه ما كانش ايه، ما كانش حاضر هذا الموقف، وصلوا بعد ذلك. يقول فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، هو عم أمر الرجل ليه؟ لأن هنا هو يعني يجد على أكيد يجد في صدره شيء تجاهي، فلم يرد يعني أنه هو يعلمنا من هو هذا الرجل بعينه. يقول يا رسول الله حبسه برداء والنظر في عطفيه، يعني رمى بالعجب وانه مشغول بامر الدنيا. كان رجل شابا شاعرا، ده حاجات ايه ممكن تكون سبب للعجب. هذا الرجل غلب على ظنه ذلك فقال هذا. هل هذا الرجل كان مصيبا؟ بعض العلماء يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ما قال له لا. يعني اذا لو كان هذا الرجل وجد هذه الآفة فأخبر عنها ان تصرفه في حد ذاته صحيح. وإن كان معاذ رضي الله عنه رأى خلاف رأيه، وبعض العلماء بيقولوا لا ده هو معاذ عاب على هذا المتكلم في كعب وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم آخرا، هو على أي حال سكت. فهل هذا إقرار للطرفين ان كان من حق كل واحد يقول ما يراه من باب النصيحة للإمام اللي هو بيسأل ده تخلف ليه؟ يقول له ده عنده آفة محتاجة علاج. هذا أمر محتمل والله تعالى أعلم. على أي حال هذا الرجل كان له في كعب هذه النظرة. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولا شك أن نظرة معاذ أثقب حتى لو قلنا أن النظرتين متكافئتين، قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وعلى أي حال موقف معاذ رضي الله عنه دليل على استحباب الذب عن عرض المسلم لا سيما إن كان غائبا. يقول فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا لابس أبيض يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، على وجه الدعاء، على وجه الدعاء. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. هذا رجل يعني تصدق بما عنده فلمزه المنافقون. طبعا كما ذكرنا المنافقون كان لهم أدوار سيئة جدا في هذه الغزوة، وأبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه كان له فضيلة أنه تصدق بما عنده، ثم أنه لما تأخر ويبدو أنه كان معذورا جد في السير حتى أدركهم كعب. يقول ويا ليتني فعلت، يعني كعب رضي الله عنه لم يفعل مثل فعل أبي خيثمة. فإذا يقول فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، هو برضو إيه في بدون الإخلال بالسياق القصصي بيعطي فائدة عن أبو خيثمة أنه كان له موقف في أثناء التجهيز للغزوة أنه تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافق. هذه كان يعني الجزء الأول من هذه القصة شأن الغزوة وشأن تخلف كعب رضي الله عنه وعنها، وكيف استدرجه الشيطان حتى كان من المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحكي لنا بعد ذلك جزء كما ذكرنا أيضا درس بليغ جدا، لأن هو الشيطان بيعمل كده مع كل الناس، يعمل خطأ وعالجه بخطأ أكبر. كما ذكرنا يحكي كعب رضي الله عنه بأسلوب غاية في التأثير لمن تدبر. على أي حال نجعل هذا في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.